Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
راديو دبنجا يقدم
نصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع عن مستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه السلسلة الخاصة من البرامج حول الفترة الانتقالية، والتي نعدها لكم بناء على نتائج استبيانات منبر الرأي الخاص بدبنجا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من قضايا انتقالية، والتي نخصصها للفترة الانتقالية ومهدرات التحول الديمقراطي. في هذه الحلقة، ما هو أكبر مهدد للتحول الديمقراطي في السودان؟
في تقديري، من أكبر التحديات والمهددات اللي تواجه الانتقال في السودان التنافس السياسي الحاد والاستقطاب السياسي في السودان، وبرضو المكونات السياسية،
التدخلات الخارجية. هل هي مهدد حقيقي للفترة الانتقالية وللتحول الديمقراطي في السودان؟
هناك تدخلات أخرى ضد مصالح الشعوب، وهي تدخلات المحاور على المستوى الأول في قراره السياسي في رهنه اقتصاديا، وبنلقى إنه كثير من المحاور إنه بتحاول تستميل السودان وتدخله.
الأحزاب السودانية هل تكون على قدر المسؤولية وتساهم في بناء الديمقراطية؟
فالأحزاب هي مفروض، الأحزاب السياسية حاليا هي مفروض تتجه في اتجاه بتاع بناء الأحزاب السياسية بشكل الكامل، حتى إنها تقدر تخش في العملية الانتخابية، لأن العملية الانتخابية محتاجة إنه
هذا بالإضافة إلى محاور أخرى متعددة نستمع إليها من خلال هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم.
نبدأ بالمهددات التي تواجه عملية التحول الديمقراطي في السودان، ونستمع لعينة سريعة من آراء مجموعة من الناشطين والصحفيين والمحللين السياسيين حول نوعية التهديدات ودرجة خطورتها على الفترة الانتقالية وعملية التحول الديمقراطي عموما.
بسم الله الرحمن الرحيم. لبنى عبد الله، أنا صحيفة المواكب. أنا بفتكر إنه مهددات النقل للوضع الديمقراطي الأحزاب، صراحة كل حزب، كل حزب داير يجر الكيك عليه في مجابدة في الموضوع بتاع قسمة السلطة والثروة والتمكين. ده ما كلام ساي ولا ونسى، ده من خلال التمكين الحاصل في بعض الوزارات، وممكن أضرب بها مثل وبعض البنوك. أنا هسه بجري في تحقيق في بنك يتعينوا فيه شخص كانوا في النقابة السابقة للعهد البائد، هم أقل درجات من يعني في زول من الدرجة الأولى نزلوه وجابوا لبتع النقابة ده بس لمجرد أنه ملك مستندات لجنة إزالة التمكين. يعني مش الوضع الديمقراطي مهدد، ده حيتكسر لو ما بقت في رفع.
موظف في جمعية ميسان نوبل للتعليم والتنمية نويدة. أنا بشوف من ناحية بتاعت التأثير بتاعت النخبة السياسية في الدولة ولا الجانب السياسي في عملية السلام الماشي ولا الفترة الانتقالية الماشية، إنه السياسيين ما موحدين ولا عندهم مصالح شخصية تجاه الحزب حقهم، ما تجاه الوطن. يعني هم ما شايلين القضية قضية وطنية، لكنهم شايلين القضية كقضية حزبية.
أنا العاقب الزين المحامي. بما يتعلق بهيكل ومؤسسات الدولة، لم تحصل أي عملية بتاعت إكمال مثلاً بناء المؤسسات الذكرات الوثيقة مثل المفوضيات. في مؤسسات تانية ما تم العمل عليها فيما يتعلق بالمؤسسات المدنية، الطبيعة الإدارية، يعني وحدات إدارية، محافظات، معتمديات، المؤسسات اللي هي أساساً منوط بها إنها تخدم المجتمع من خلال عمل ملامسة وحقها بحياة المجتمع، هي مؤسسات ما زالت معطلة، والنظام البائد ما زال نافس فيها، ليبدلينه دور كبير جدا في عملية تصاعد الأزمة الاقتصادية دي بقت في حد ذاته برضو ام حد التاني. اذا اضفنا له انه البضع بتاع العمل بتاع الحاضنة الاجتماعية للحكومة دي كلها تعتبر من النقاط الخطيرة جدا اللي بتأثر لنا سلبا على عملية الانتقال الديمقراطي. الساحة عملت في انه النظام البائد بانه يحاول يرتب نفسه ويحاول يعمل شوشرة زي ما بقوله او
بدأ الناس يتحدثون بمختلف خلفياتهم وتخصصاتهم عن أن هنالك مهددات خارجية وتدخلات قد تؤدي لإفشال الفترة الانتقالية، وما هي مخاطر التدخلات الإقليمية. الناشط والمدافع عن حقوق الإنسان مهند عرابي، أهلا ومرحبا بك مهند.
أنا مهند ناشط حقوقي مدافع عن حقوق الإنسان. في تقديري التدخلات الإقليمية والاستخطاب المحاور له أثر كبير وبعد على مسار الانتقال في السودان، وده ظهر نتائجه في الاستقطاب الحاد ما بين شركاء الفترة الانتقالية في السودان، وبرضه ظهر نتائجه في عدم إيفاء المجتمع الإقليمي والدولي بالتزاماته تجاه السودان في فترة الانتقال السياسي اللي يشهد عقب انتصار ثورة ديسمبر المجيدة. في تقديري برضه الاضطراب الأمني اللي بيعيشه الإقليم والدول الجوار والدول أفريقية والشرق الأوسط كلها ذات بعد وتأثير سالب للانتقال في السودان. الاستقطاب الحاد من المحاور أكبر عائق تجاه الانتقال في السودان.
هذه كانت وجهة نظر مهند عرابي فيما يخص مهددات التحول الديمقراطي. ننتقل إلى رأي آخر، وأبو هريرة عبد الرحمن ناشط حقوقي ومحلل سياسي.
شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة. أبو هريرة ناشط حقوقي ومحلل سياسي. فيما يتعلق بالوضع في السودان من حيث التدخلات الدولية، نجد إنه السودان هو واحد، السودان شريك أساسي لكل الدول، فبالتالي إنه هناك في تدخلات، وده وضع طبيعي في إطار الدولة إنه هي جزء من منظومة الأمم المتحدة، فبيكون في تدخلات. التدخلات دي عندها شكلين، في تدخل حميد وفي تدخل ممكن يكون ضد مصالح الشعوب. التدخل الحميد حدث في تاريخ السودان وبنلقاه متعلق ب تقديم المساعدات الإنسانية للمضطرين، سواء كان بسبب الفيضانات، سواء كان في الأزمات الكبيرة كأزمة دارفور جنوب النيل الأزرق، المساعدات الإنسانية وما تقوم به المنظمات الدولية وما شابه ذلك، وده جزء من التزامات الدول تجاه السودان، وقد قام السودان بهذه الأدوار من قبل، وعلى المجتمع الدولي أن يرد هذا الدور، وهذا هو الدور الذي يتضامن مع الشعوب. هناك تدخلات أخرى ضد مصالح الشعوب، وهي تدخلات المحاور على المستوى الأول في قراره السياسي، في رهنه اقتصاديا، وبنلقى أنه كثير من المحاور أنه بتحاول تستميل السودان وتدخله في هذه، وده ضد مصالح الشعوب، وأحيانا بيكون غير ديمقراطي لأنه نابع من فئة قليلة بتكون كحكومة. هذا التدخل بيضع السودان ومصاله أمام رهانات دول كبرى، وهذا ما نتوقع أن تتجنبه الدولة.
هذا فيما يخص التدخلات الخارجية. أما عن مسؤولية الأحزاب ودور في بناء الديمقراطية، يقول الناشط الحقوقي والمحلل السياسي أبو هريرة عبد الرحمن.
فيما يتعلق بالتنظيمات والأحزاب السياسية في السودان، بنلقى إنه العملية الديمقراطية ترتكز أساسا على الأحزاب. لا يمكن لأي بلد في العالم أن يبني ديمقراطية بمأزل أن وجود الأحزاب، وده معطى موضوعي، فلذلك لا حوار ولا جدال حول أهمية ودور الأحزاب. ولكن ما الذي يحدث في السودان؟ في حقيقة الأمر إنه بنلقى الأحزاب السودانية استطاعت إنه تلعب دور إيجابي في رفض الثورة السودانية مع باقي الشعب السوداني وفي تنظيمه وفي لعب دور، ولكن هذا الدور بتطلعات الثورة السودانية نعتقد أن الشعب السوداني يتوقع الكثير من الأحزاب السياسية، وفي حقيقة الأمر إنه الأحزاب السودانية السياسية بتقوم بالدور البسيط، وبالتالي إنه بعد سقوط الطاقية
رأس النظام البائد البشير كان يتوقع الشعب السوداني من هذه القوى السياسية أنه تنزل للريف، تنزل في وسط الجماهير، أنه تتحد معه فيما يتعلق بتحدياته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وفيما يتعلق بدورة تجاه رفع الوعي العام، وده ما حاصل بالشكل المرضي. فلذلك أنه بنفتكر أنه الأحزاب السياسية إذا مرتقت على مستوى الواقع يستطيع الشعب السوداني ويستطيع كثير من الشباب أنه ينتج قوة تساند الشعب السوداني. فبالتالي إنه الأحزاب السياسية مطلوب منها إنه تلعب دور إيجابي، وده على مستوى واحد. المستوى الثاني بنلقى إنه الأحزاب السياسية في داخل أطمة السياسي وفي داخل تنظيمة ما قاعدة تتجدد، ما قاعدة تقيم مؤتمرات بشكل دائم، ما قاعدة تقوم بندوات وعمل جماهيري وسط الأحزاب، ما قاعدة تضخ قيادات جديدة. بنلقى معظم القيادات الأحزاب عادي تلقى قائد استمر مدة 40 سنة، وده شيء نحن بنفتكره غير ديمقراطي وغير مهيئ. الحزب لا يستطيع انه يجدد قيادته السياسيه. نحن نعتقد انه في جواه تكمن ديكتاتوريه كامنه بانه لن يسمح للاجيال الجديده بتسنم القياده، ودي اشاره غير ديمقراطيه لبعض هذه الاحزاب التي تنادي بالامل الديمقراطي نفسه. عليها ان تمارس من باب الاتساق الفكري، من باب مقارنه الاقوال بالاعمال، ان تمارس هذه الديمقراطيه داخل المنظومات الحزبية نفسها، ومن ثم أن تخرج من إطار التنظيم إلى إطار الشعب السوداني والجماهير، وأن نرى دور فاعل لهذه الأحزاب. وأنا أستطيع أن أقول إنه هذه الأحزاب إذا ظلت في هذه الصراعات الفكرية الأقيمة سيتجاوزها الشعب السوداني، وأمليا تجاوز الشعب السوداني في أكثر من محك. هذه الأحزاب تجاوزها لما أدى القيادة الأساسية لتجمع المهنيين السودانيين، وهو مجموعة من الشباب الذين ينتمون لفئات وظيفية مختلفة كأطباء كصحفيين محامين، قدام القيادة نيابة أن الأحزاب السياسية لعدم ثقة الكافية فيها. وفي مرحلة من المراحل وخاصة في هذه الأيام يتوقع الشعب السوداني ويعطي القيادة للجان المقاومة لأن الأقرب له في حراكه الجماهير وفي اقتصاده. وبالتالي إنه نحن ما بنقول نلقي دور الأحزاب السياسية، ولكن الأحزاب السياسية إذا لم تستطيع أن تلعب وتقوم بدورها يستطيع الشعب السوداني إنه هيتجاوزها. وفي الأساس نطلب من كل هذه القوى السياسية إقامة مؤتمراتها لتجديد القيادة، لتجديد الرؤى، لتضمين تطلعات الشعب السوداني في داخل جدول وبرامج هذه الأحزاب، لأنه بعيدة من الواقع. وبنفتكر أنه الثورة السودانية أحدثوها شباب معظم أعمارهم تتراوح ما بين 15 سنة إلى 35 سنة، ومعظم هؤلاء الشباب هم خارج القوى السياسية ولا يقتنعون بها كثيرا. ونتوقع أنه الأحزاب السياسية تلعب دور كبير حتى تستعيد ثقة الشعب السوداني فيها وفي العملية الديمقراطية.
وفي الجزء الأخير مستمعين الكرام نستمع لوجهات نظر من المهتمين بالسياسة والعلوم السياسية وحقوق الإنسان. الفرصة الأولى للأستاذ الباحث صديق الزيلعي يتحدث عن مهددات التحول الديمقراطي.
صديق الزيلعي باحث. أبدأ بتأكيد أن عملية التحول الديمقراطي هي عملية معقدة، بمعنى أنها تتطلب تحولات أبعد من مجرد تغيير وحيد في آليات الحكم القديم لجعله أكثر تمثيلا، وإنما تستلزم تغييرات مجتمعية شاملة وحقيقية على مختلف الأصعدة البنيوية للمجتمع. انطلاقا من هذا الفهم، فإن أكبر مهددات التحول الديمقراطي هي الأزمة الاقتصادية المزمنة والمركبة. وأتمنى أن ينجح المؤتمر الاقتصادي بقيادة أستاذي المتميز بروف عبد المحسن مصطفى في إيجاد حلول علمية وعملية وواقعية لمشكلتنا الاقتصادية، وإلزام الحكومة الانتقالية بها بهذه الحلول. تحقيق السلام الشامل والكامل وبمشاركة جميع الحركات له أهمية قصوى في دعم النظام الديمقراطي والانتقالي والمساعدة في إنجاز وعلاج الدمار الذي سببته الحرب، وإشراك الجميع في بناء السودان الديمقراطي. من المهددات الأخرى أن الوثيقة الدستورية مهما يكون رأينا فيها قد جعلتنا في شراكة مع اللجنة الأمنية السابقة، والتي نصر أن تفهم هذه اللجنة معنى الشراكة والتي تشمل عدة جوانب منها الاقتصاد، جوانب اقتصادية والأمنية والاجتماعية والسياسية، وأن مجلس السيادة الحالي ليس وريثا لسلطات رئيس الجمهورية السابق. كما أرى أن تأخير قيام المجلس التشريعي هو مهدد حقيقي، لأنه ترك الحكومة الانتقالية بلا جهاز رقابي يتابع وينقد ويصحح كل ما تقوم به ويحاسب على الأخطاء. أيضا الإعلام بكافة أشكاله هو مهدد آخر ويحتاج لوقفة جادة منا. أما قوة الحرية والتغيير وهي الحاضنة السياسية للحكومة، فقد ارتكبت عدة أخطاء وبردت سلبيات واضحة وكثيرة في عملها، وعلينا العمل على إصلاحها، ولا فإنها ستشكل مهدد حقيقي لاستمرار التحول الديمقراطي. التدخل الخارجي مهدد حقيقي لثورتنا، ولكن علينا التأكيد أن العامل الداخلي هو الأهم والحاسم في حماية الثورة، وتجارب الشعوب الأخرى أكدت ذلك، ولكن لن يتم ذلك بدون بذل جهد حقيقي لتنظيم الجماهير وإنهاء الصراعات الجانبية وإصلاح كل الأخطاء ومعالجة السلبيات. وهنا أؤكد بوضوح تام أن وحدة قوى الثورة الموقعة على مساق الحرية والتغيير وغير الموقعة هو الضمان الأكيد لمواجهة كافة مهددات المرحلة الانتقالية، لأننا نعمل لتأسيس نظام ديمقراطي. لذلك كل من رفض وقاوم حكم الإسلامويين هو في خندقنا، وهو حليف لنا لإنجاز مهام المرحلة، وأن نرفض محاولات تغليب التناقضات الثانوية على التناقض الأساسي بيننا وبين الإسلامويين. شكرا.
كان هذا الباحث والكاتب الدكتور صديق الزيلعي حول مهددات التحول الديمقراطي. ضيفنا التالي الناشط عثمان أبو صالح، الذي بدأ حديثه بالإشارة للاستفادة من دروس التاريخ وحذر من عدم الوقوع في منزلق الانقلابات العسكرية التي ظلت تطبع تاريخنا السياسي وتقطع الطريق على عملية تبادل السلطة بشكل سلمي وفق تفويض شعبي ديمقراطي. نستمع.
عثمان أبو صالح، ناشط حر، للحديث عن الانتقال الديمقراطي ومهددات الانتقال الديمقراطي في السودان، لا بد من النظر لحركة التاريخ السوداني. أولا لنتعظ ولنعتبر وحتى لا نعيد نفس السيناريو وذات المزلق التي انزلقناه من قبل، وهو الانقلاب العسكري الذي دائما ما يقطع الطريق أمام أي تحول وطني ديمقراطي، وشفناه في التجربة الديمقراطية الوليدة سنة 1958 انقلاب إبراهيم عبود، ثم تكرر ثانية في الديمقراطية الثانية انقلاب جعفر النميري سنة 1969، وكذلك في الديمقراطية الثالثة انقلاب الجبهة الإسلامية بقيادة عمر البشير. فلا بد من تحصين الدولة السودانية من الانقلابات العسكرية وتحصين الحياة السياسية ضد أي تحرك عسكري لاستلام السلطة. والشاهد في الأمر إنه الانقلابات العسكرية في السودان كلها كانت أثناء فترات الحكم الديمقراطي، وما حصلت أثناء أي حكم انتقالي. فده بيخلينا إنه إحنا نكون حريصين على فترة الحكم الانتقالي وما بعد الحكم الانتقالي، أي ديمقراطية قادمة، على الأقل عشان نكسر الدائرة الشريرة التي ابتلينا بها منذ أول حكم وطني سوداني، دائرة ثورة أو انتفاضة ثم حكومة انتقالية ثم ديمقراطية هشة وانقلاب عسكري. غالبا قاعد يكون زمنه أطول بكثير من كل التجارب الديمقراطية في السودان. المهدد الثاني هو استمرار الحرب. لابد من الإسراع في إنجاز ملف السلام مع حركات الكفاح المسلح، والانتقال من خانة الحرب وسط البندقية إلى مرحلة البناء المؤسسي، بناء الدولة السودانية المدنية الديمقراطية التي هي أحد أهم أهداف ثورة ديسمبر المجيدة. النقطة الثالثة هي الأزمة الاقتصادية الطاحنة وازدياد معدلات التضخم وحدة الفقر وازدياد معدلات البطالة. لابد من إنجاز مشروع اقتصادي تتوافق عليه الحاضنة السياسية في غور الحرية والتغيير ومع الجهاز التنفيذي لاستغلال موارد البلاد وثرواته وموارده البشرية الهائلة. المهدد الرابع هو الانفلات الأمني والصراعات الغضلية التي تدور في الأطراف في أطراف السودان المختلفة وتراخي المنظومة الأمنية بكاملها في حسم هذه التفلتات وإنفاذ القانون وهشاشة السلطة الحاكمة وضعف هيبة الدولة هي أيضا قد تساهم في أن تكون مهدد من مهددات الانتقال الديمقراطي. ولتلافي مهددات الانتقال الديمقراطي يجب أن ننتقل بشكل عملي لمحددات الفترة الانتقالية. الفرق بين مهددات بالهاء ومهددات بالحاء هو فرق بسيط ولكن بشكل عملي هي نقطة حاسمة. مثلا من محددات الفترة الانتقالية أو أهدافها لابد من إقامة المؤتمر الدستوري. مؤتمر دستوري تتوافق فيه كل أطياف الشعب السوداني وكل ألوانه وكل شعوبه وقبائله وثقافاته ويجعر فيه كل سوداني إنه هو ممثل في دستور الدولة السودانية. كذلك إقامة المؤتمر الاقتصادي وتقديم برنامج مرحلي آني إسعافي ورؤية استراتيجية تستطيع أن تنهض بالسودان وأن تكون رؤية مبنية على واقع يمكن تحقيقه وهكذا. النقطة الثالثة أو المحدد الثالث هو أيضا تكوين المفوضيات القومية التي هي معنية بمسألة الانتقال الديمقراطي والتي ستساهم بشكل كبير في إنجاز التحول. العامل الإقليمي كمهدد للفترة الانتقالية برضو يجب النظر إلى التاريخ السوداني وبيورينا برضو أنه في أثناء الديمقراطية الثالثة واحد من أهم أسباب انهياره وسقوطه وكان العامل الإقليمي. كل الدول المحيطة الإقليمي ليست ديمقراطية وبالتالي هي ما بتدعم أي تحول ديمقراطي ولا بتساهم فيه لأنه معروف إنه الديمقراطيات في القارة الأفريقية ككل هي موجة فكل هذه الأنظمة تخشى انتقال الموجة إليها زي ما برضو ما شوفنا في الثورات العربية هي انتقلت الموجة الثورية من دولة إلى دولة أخرى. لكن الجانب الإيجابي هو المنظمات الإقليمية التي لعبت دور جيد في الانتقال من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة. مثلا قرارات الاتحاد الأفريقي الغاضية بعدم الاعتراف بأي انقلاب عسكري وعدم الاعتراف بأي حكومة تكون عسكرية وكذلك القرارات الدولية التي ذهبت إلى ذات المذهب. فبالتالي يجب على حكومة الفترة الانتقالية أن تبتعد من الاستقطاب الحاد الذي يجري في المنطقة وأن تراعي أولا وأخيرا إلى مصلحة السودان وأن تبني تحالفاتها واستراتيجيتها على هذا الأساس.
وضيفتنا الأخيرة مستمعين الكرام في هذا المحور الدكتور عزة مصطفى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الزعيم الأزهري، تحدثت هنا في هذا السياق حول ثلاث قضايا أساسية تحكم نجاح الفترة الانتقالية: أول الاقتصاد، وثانيها ملف السلام، وثالثها التدخلات الخارجية وكيفية إدارتها لصالح السودان، باعتبار أن السودان يقع في منطقة حساسة تتشابك فيها الكثير من مصالح دول الجوار الإقليمي. نستمع لرأي الدكتور عزة مصطفى.
طيب سلام للجميع، أنا دكتور عزة مصطفى، أكاديمية مهتمة بقضايا الديمقراطية والأحزاب السياسية. بالنسبة للسؤال حول مهددات الانتقال الديمقراطي، بشوف إنه السؤال ده بيكون فيه ثلاثة محاور. المحور الأول بيكون حول الاقتصاد، وإنه كيف الاقتصاد بيلعب العمود الفقري بالنسبة ل يعني فشل الاقتصاد بيكون مهدد أساسي للفترة الانتقالية. وزي ما احنا عارفين ورثنا اقتصاد منهار تماما، وده بيأثر تأثير واضح على المشاريع التنموية. وكيف نقدر باقتصاد منهار زي ده نتحدى فكرة اننا يكون عندنا تنمية مستدامة تساعد في بناء السودان اللي هو بعد 30 سنة من الدمار الشامل بالنسبة للاقتصاد وأي مشروع تنموي معروف. ضعف الاقتصاد نمرة واحد. المحور الثاني بيكون استدامة السلام. لو ما كان في سلام مستدام وسلام دائم واتفاق من كل الأطراف حول ضرورة تنفيذ السلام، بيبقى في مشكلة حقيقية وبيكون في مهدد أساسي للفترة الانتقالية، وممكن الناس ترجع للمربع الأول بتاع الحروب والنزاعات وكذا. الحاجة الثالثة والأخيرة اللي هي أزمة الثقة، أزمة الثقة ما بين جميع الأطراف السياسية الموجودة، وكذلك عدم التجانس ما بينها وتعدد الأجندات. يعني كل محور سياسي أو كل جسم سياسي عنده أجندة مختلفة عن الثاني، وما في توحد بتاع أجندات، وده ممكن يكون مهدد للفترة الانتقالية. بالنسبة للسؤال الثاني حول التدخلات الخارجية والإقليمية، أنا بشوف النظر للتدخلات الخارجية والإقليمية دي بمنظورين ممكن تكون مفيدة وممكن تكون غير مفيدة. اللي هي دي بتعتمد لكن على السياسات الداخلية وحنكة الحكومة وكيف تقدر تدير الملفات دي، لأنه نحن قاعدين في 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 بقعة يعني من الأرض مهمة جدا واستراتيجية، فبتبقى كيف السياسات الداخلية تقدر تدير التدخلات دي بصورة نستفيد منها في السودان بشكل واضح وشكل صريح، وفي نفس الوقت نرسل لهم رسالة في إنه يا أخي ما في قضاضة في إنه الناس تقعد تتعاون وكده. في كلام كثير بيتقال على إنه يعني بعض الدول الإقليمية عاوزة تنقل تجاربها يعني، وتبقى فترة الانتقال في السودان تؤدي لنفس التجربة مثلا الحاصلة في بعض دول الإقليم، لكن ده هي مجرد تحليل من البعض، وقد يكون صح وقد يكون خطأ. لكن أنا بركز على إنه الناس أو نحن في الفترة الانتقالية دي ما بنقدر نكون بمعزل عن التدخلات الخارجية، لأنه دي مصالح، ومعروف إنه السياسة بتقوم على المصالح. فيبقى الناس لابد من وضع سياسات تقدر نستفيد منها في الداخل، وفي نفس الوقت نطمن بها الخارج ونستفيد من العلاقات إذا كانت الخارجية ولا الإقليمية. في السؤال الثالث حول هل عدم وحدة الأحزاب السياسية يهدد الانتقال الديمقراطي، بكل تأكيد، لأنه أنت يعني هي الأحزاب السياسية دي زي ما بنقول دائما إنه ما فيش ديمقراطية بتكون كاملة بدون أحزاب سياسية، وفاقد الشيء لا يعطيه. إذا كانت الأحزاب السياسية في محتواها ضعيفة وفي بنيتها ضعيفة، ما بتقدر تنتقل لفترة انتقال ديمقراطي، ومعروف إنه بعد الفترة الانتقالية دي حتكون في انتخابات، وانتخابات بتقوم على الأحزاب السياسية، ففاقد الشيء لا يعطيه. إذا كانت الأحزاب السياسية هي ضعيفة، فيبقى كيف حتقدر تدير فترة انتقالية أو فترة ديمقراطية قادمة، أو تساهم في الفترة الانتقالية يعني بصورة إيجابية. فبيبقى لو ما كانت الأحزاب السياسية وعد بأنه هي فعلا محتاجة لأنها تعمل إصلاح داخلي عشان تقدر تستمر للمرحلة دي والمرحلة الجاية، بتبقى فعلا هي واحدة من المهددات والمهددات الكبيرة بالنسبة للفترة أو التحول الديمقراطي.
المستمعون الكرام، وبحديث دكتور عزة مصطفى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الزعيم الأزهري، نكون قد وصلنا بكم لختام هذه الحلقة من برنامج ملفات انتقالية، كانت حول المهددات التي تواجه الفترة الانتقالية. حتى الملتقى في الحلقة القادمة، لكم مني عاطر التحايا.
ومني أنا التحايا أيضا، ودمتم في أمان الله إلى الحلقة القادمة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
من الأسباب التي ساهمت إنه الشاب السوداني يعاني في الفترة الحالية البطالة وعدم وجود فرصة للعمل.
التفكك الأسري وده بمثل أكبر معوق ومحطم جدا للشباب، ومعظمهم بتجيهم نفسيات بسبب إنه هو ما قادر يأسس لمستقبله.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء أن نستضيف الدكتورة رجاء محمد علي المختصة في العلاج النفسي وإدمان الكحول والمخدرات بإحدى مراكز العلاج ببريطانيا، عشان ما تتحدث لنا حول انتشار المخدرات خاصة وسط الشباب في السودان وكيفية التخلص منه. أهلا ومرحبا بك دكتورة رجاء في راديو دبنجا. وقبل ما نبدأ في تفاصيل الموضوع، ممكن تدينا نبذة أو تعريف مبسط عن الإدمان؟
السلام عليكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، وأنا سعيدة جدا أكون مع الأستاذ أمين رمضان. أنا أعرف هذا من القضايا المؤرقة جدا لمجتمعنا في السودان. سعيدة أكون في راديو دبنجا ومبسوطة جدا من شكل الإعلام اللي قاعد يتقدم، فعلا بيهتم بالقضايا الأساسية، وموضوع التعاطي المخدرات موضوع مؤرقني جدا، فسعيدة أن أشارك في تقديم حاجة لشبابنا في السودان. المخدرات عموما هي مواد بتمشي في دماغنا عندها مستقبلات محددة. الناس بتقوم تتفاوت في انه استجابة المستقبلات بتاعتها للمادة المعينة اخذتها دي كيف. في بعض الناس في فترة قصيرة جدا ممكن المستقبلات دي تحتمد على المادة المعينة، يعني بتراوح الفترة، في ناس ممكن اسابيع، ممكن ناس ايام، ممكن ناس بشهور، لكن في الاخير بيحصل شنو؟ بيحصل انه المستقبلات في الدماغ دي بتبقى معتمدة على المادة دي عشان تشتغل، عشان تأدي الوظيفة بتاعتها اللي كانت بتأديها بدون المخدرات زمان يعني. فبيجي من هنا الاعتماد النفسي لمعظم المخدرات بتعمل اعتماد نفسي، وللأسف في بعض المخدرات بتعمل اعتماد عضوي، اللي يجي بعدين عشان لما نكون عايزين نتكلم عن الحتة بتاعت المعالجة بيكون في نوعين من المعالجة، معالجة للاعتماد العضوي ومعالجة للاعتماد النفسي. الإدمان ذاته هو إنك بتتناول حاجة، بجد انت بتتناولها بشكل منتظم سواء كان يومي او في يوم محدد، وتدريجيا تحتاج للحاجه دي اللي هي نتيجه لفكره المستقبلات اللي قلناها قبل. الادمان بيجي لما انت المستقبلات دي تحتمد وانت تبقى ما بتقدر الا تاخذ الحاجه دي، والحاجه دي تبقى بجد بتسبب لك اسباب مشاكل سواء كان اجتماعيه او مشاكل في العمل او مشاكل نفسيه او مشاكل عضويه، وانت بجد عارف على علم انه هي المشاكل دي عندها علاقه بالماده المحدده دي، انت ما قادر توقفها، انت او انتي ما قادر توقفها براك. دي هي يعني وصلنا المرحله بتاعه الادمان او الاعتماد على الماده دي. انت سؤالك كان انه المسببات شنو اللي بتخلي الناس تمشي للاتجاه ده؟ يعني بصوره عامه هي المخدرات بتقوم تعمل شنو؟ قلنا حتعمل شيء لمستقبلات محدده في الدماغ، بتقوم بتشتغل على انها تخلي زول يسترخى او يتبسط او يفرح او كده. من النادر نلقى الناس بيستعملوها بس عشان الإحساس ده، بس الإحساس الممكن يكون الإحساس الممكن يكون بيزعج الزول، اللي هي بتطلع هرمون محدد أو مادة كيميائية محددة بتخلي الزول يكون مبسوط. لكن هو زول في الاتجاه ده ليه؟ بيمشي في الاتجاه ده لأنه هو ما مبسوط، فبيبقى المسببات هي المسببات اللي بتخلي الزول يكون ما مبسوط. الأسوأ فيها واللي بتخلي الناس يدخل في دائرة الإدمان بصورة تبقى المعالجة بتاعتها شوية قاسية، اللي هي لما يكون في أمراض نفسية، مثلا لما نكون انا بتناول مخدرات عشان مثلا عندي اكتئاب او عشان عندي قلق او عشان عندي خوف، يعني في اسباب نفسيه لما انا اتناول المخدرات الخوف حيقل، القلق حيقل، الاكتئاب حيقل، وللأسف هم طبعا الكلام ده هو بيجيل مؤقتا بس بيجيل في اللحظة بس يعني، لكن الأثر البعيد اللي بتسبب الأمراض النفسية دي ذات أنا بديت بيها، عشان كده الجسم تبقى في شكل دائرة. أنا مكتئب أخذت مخدرات خلتني أكون مبسوط، المخدرات ذات بتعمل اكتئاب، حابة مكتئب زيادة حاخد مخدرات أكثر، بتبقى بعد ذلك الجسم تبقى في شكل دائرة يعني. في واحدة من أهم الأسباب لأن الناس تبدأ تتناول مخدرات اللي هي الفكرة بتاعة الأذى، يعني زول يكون تعرض للأذى وما مر بمراحل الأذى الخمسة. يعني الأذى ده ممكن يكون موت زول حبيب أو فقدان زول حبيب لزول أو اختصاب أو احتقال أو أي حاجة أذت الزول شديد، والزول ما مر بالمراحل الخمسة بتحت الأذى اللي هي مرحلة الصدمة، مرحلة الرفض، مرحلة الحس يعني بالضمير، الغضب، حتى بعد ذلك بيجي القبول للحدث الحصل. الزول بيجي واقف في واحدة من المراحل الخمسة دي، في جزء من الدماغ بيكون متهيب، المخدرات بتعمل شنو؟ بتهدي الجزء ده، كأنه عندنا ملاريا بدل ما نمشي ناخد علاج الملاريا بناخد بنادول، اللي هي ده الدهية اللي بتعمل المخدرات، بتهدي الزول وتهديء مؤقتا، فبالزول بيبقى بعدك مستمد على انه التهدي ده بيتم بالمخدرات، بس للأسف المخدرات شغلها ذاته بعد شوية بيجيل، لأنه الجسم بيتعرض لحاجة اسمها الاحتمالية اللي هو تدريجيا لو كان مثلا 5 جرام بتعمل لك حاجة، بعد عدة شهور الخمسة جرام ما بتعمل لك، حتكون عايز 10 و20 وهكذا، الناس بتعرض للأذى بانه ياخد جرعة زايدة يعني. اسمها البوست روماتيك ستريس ديسوردر اللي هو التوتر بعد الأذى او اضطراب التوتر بعد الأذى، ده واحد من العوامل الأساسية اللي بتخلي الناس لما يبدوا ياخدوا المخدرات ويلقوا الإحساس المريح ده بيقوموا يستمروا فيه، واللي هو ممكن المعالجة تكون بأن زول يعالج مراحل الأذى ذاته بدل ما يمشي يعالج بالمخدرات اللي هو علاج الأعراض يعني. من الأسباب تاني في الوعي الجمعي، يعني الناس اللي انت مصاحبون الجروب اللي انت مصاحبه بياخدوا قالوا لك جرب، فانت جربته بعد ذا جربته، لكن في العاده الناس ما بيبقوا مدمنين الا اذا كان في واحده من المشاكل اللي ذكرناها قبل يعني، ففي الغالب بتلقى في ناس كثيرين بيقول لك انا جربته وخلاص انتهيت من القصه يعني، لكن لما تقوم تجرب وتقوم تهدئ ليك تشتغل في الدماغ وتخليك، لانه في عندك مشاكل اساسا وتخليك تهدأ، بتقوم تميل لين تاخذ اكثر وبعد ذاك يحصل الادمان. في القصه الثانيه بتاعت من الاسباب عدم التوعيه بالخطر بتاعه، لما انا اكون ما اعرف اختار الحاجه بشكل جيد حمشي في الاتجاه بتاع، انا ما يعني عارف الحاجه الكويسه بتاعتها بس الاحساس الجاني ده، لكن انا ما عارف الاثر بتاع اللي هتعمله لي بعد ذلك، ففي مشكله بتاع التوجيه قاعد تحصل. تاني من المشاكل اللي هو نفس الاحساس بتاع الاذى ده هو الاحساس بتاع التواصل المجتمعي، يعني اهتمامنا باطفالنا في الاسره، رعايتنا ليهم، حبنا ليهم بيقلل من احساس حوجتهم لانه يعملوا الحاجه الفاقدينها يمشوا يعوضوها بالمخدرات يعني. هو اهتمام الأسرة بالأطفال من الأول يعني. أفتكر القصة بتاعتي ما هي وصمة، لما الزول إبداها بيبدأ حاس يشعر بتأليب الضمير والمجتمع بيتعامل معه كزول سيء، دي قاعد تفاقم الأزمة للأسف يعني. فمعرفتنا بأنه الإدمان هو مرض، زي ما أنت عندك سكرية أو عندك ضغط ممكن يجيك يكون عندك إدمان اللي هو مرض، نقلل التعامل معه بفكرة أنه هو وصمة وأنه إحنا نرفض زول البضاعات المخدرات ونتعامل معه بنأذيه في التعامل يعني، قاعد يساهل في أنه ناس تخش في الجزء بتاع الإدمان.
نعم.
طبعا المسبب الأساسي هو وجود المخدرات في الدولة ذاتها، إنه قوله تكون في مخدرات، واللي هي طبعا دي بيزنس يعني، هي تعمل في شكل بيزنس اقتصادي يعني.
زي ما انت تفضلت بالاسباب اللي ذكرتيها هسي يدفع الشباب انهم او الناس انهم يضغطوا، ده بيعوز لانه المجتمع مثلا يتعرض لقضيه معينه مثلا سواء كان اقتصاديا او انه في خلل اجتماعي حدث لانتشار المخدرات، ولا قد يكون مثلا ناتج من دخول المخدرات ذاته وتوفرها بعد ذلك يكون في متناول ايدي الشباب والناس يعني.
أي بتفق مع السبب الثاني أنت قلت اللي هو السبب الأساسي، لأنه الفترة للأسف الفترة بتاعت 30 سنة بتاعت الإنقاذ للأسف المسؤولين عندنا كانوا طفيليين، كانوا بهمهم بس هم يغنوا يعني، فدخلت تجارة المخدرات بشكل كبير، فتوفرها عنده دور طبعا، إضافة لأنه من الأسباب بتاعتها إنه هم الشباب الحاجات الأساسية ما متوفرة لهم يعني، في حالة إحباط تام سواء قبل الثورة أو بعد الثورة، في حالة إحباط حاصل للشباب بيخلي الناس يتجهوا لأنهم يعوضوا الشعور بتاع الألم النفسي ده بأنهم يمشوا للمخدرات يعني.
العمل مثلا، انتشار البطالة، عدم توفر العمل، ولا عدم وجود متنفذ مثلا للشباب في ممارسة الأنشطة بتاعتهم المتعددة سواء كان رياضة بطريقة كويسة، سينمات، مسرح، ولا المافشن.
عدم توفر ده كلهم يعني في ملل، في عدم برامج، دي من الأسباب الأساسية لأن الناس في الاتجاه ده يعني الدولة مسؤوليتها إنها توفر للشباب وسائل ترفيه، وسائل تثقيف زي ما أنت ذكرت مثلا زي الرياضة يعني، مفروض يكون في عمل مؤسس بيهتم بين الشباب يقدروا يملوا وقتهم بحاجات مفيدة ويحسهم انهم انجزوا. دي حاجة. بعدين الحاجة الاساسية طبعا ها زي ما انت ذكرت مشكلة العمل، يعني الناس بتتخرج ما بتقدر تشتغل، يعني غير المشاكل الاقتصادية الطاحنة في الاسر ذاتها بتخلي الناس يلجوا للمخدرات كمهرب، يعني مع انها هي ممكن تكون بتكلفهم اكثر لكن هي في الاخير بتبقى مهرب وبتتحول لمرض. يعني ففعلا العطالة هي عندها دور، اللي هي الدولة ما قاعدة توفر للناس عمل ولا أنشطة تثقيفية ولا أنشطة مجتمعية ولا دور رعاية للشباب ولا نوادي ولا أي حاجة. يعني فالوقت الفاضي ده كل وقت بتملي هم ناس في قيمة طاقاتهم، وقت بتملي بأنهم يتناولوا مخدرات للأسف. يعني فهي مشكلة مركبة. يعني
طيب بنعرف إن الزول ده يعني مدمن بالمخدر أو بتعاطى المخدرات كيف؟
زي ما اقول لك بس التعريف بتاعه انه انت حاجه بتجيب بتاخدها وبتجيب بتكون عندك الحويه لانك تاخدها بشكل منتظم، وانها هي بتجي تعمل لك مشاكل وانت بتجي تاخدها رغم المشاكل. دي الفكره العامه. وثاني الفكره بتاعت الاحتماليه انه انت كل مره بتجي بتاخد كميه اكبر عشان تصل لنفس التاثير اللي كان بتحدثه لك الكميه الاقل. ثاني بعد ذاك معظمها خاصه اللي بتسبب اعراض زي الهيروين والكحول والناس مركبات النوم، ودي بتعمل ادمان عضوي، بالتالي حيكون في أعراض عضوية. بتختلف الأعراض حسب نوع المخدر. بصورة عامة بيكون في قلق، بيكون في عدم نوم، بيكون في تهيج مثل تعرق، رجفة، ضربة قلب، دي الأعراض بشكل عام. لكن عموما أي مادة عندها أعراض محددة لأنها ترتبط بمستقبلات محددة. لكن بصورة عامة ظهور الأعراض الانسحابية أو الأعراض الانسحابية هي الأعراض اللي بتجي للزول لما ما يتناول المادة. وجود أعراض انسحابية معناته بدأ يحصل احتمال.
نعم.
لكن عموما الناس الأكثر تعرضا زي ما قلت هم الشباب، الناس حصل لهم ضغوط اجتماعية وضغوط نفسية، ضغوط اقتصادية زي ما قلنا قبل، الناس اللي تعرضوا للأذى، الناس اللي عندهم اكتئاب، الناس اللي في الأسرة يعني أنا ما أقدر أقول الكلام ده عشان بعض الأبوين مثلا يتخيلوا إنه نحن مهتمين بولدنا عشان جاهم، ده ما سبب. يعني رعايتنا لطفلنا، حبنا له، مدنا له بالحب، بيقلل من شعوره بتاع انه يمشي ياخد البديل للحب ده بالمخدرات. يعني بتذكر كان في مريض مثلا قال لي انه انت يعني حصل اخذت هيروين قبل كده، قلت له لا، قام قال لي خلاص. يعني زي كانه من الصعب يتكلم عن الشعور اللي هو يديني له. الشعور هو علاقه شديده بالالم النفسي، انت متعرض لالم نفسي، هو بقدر شنو بيشيل لك الالم النفسي ده. يعني كان تعبيره قال لي شنو زي كانه في زول حاضنك. فنحن ممكن اطفالنا ليه نخليهم يمشوا يحتاجوا انهم يتحضنوا بالمخدرات؟ يعني ده وصل المعلومه المهمه بتاعت انه الاسر اهتمامه باطفاله وباولاده غادي يقلل شديد من الحدث ده. يعني
اذا نحن دايرين مثلا انه نتكلم عن الانعكاسات الاجتماعيه الناجمه من تعاطي المخدرات بالذات فئه الشباب ديل، يعني الانعكاسات اللي بتترتب على الحاجة دي شنو؟
الانعكاسات المجتمعية. طيب دي انت دوري، لأنه المجتمع قاعد يكون مساهم في انه الحاجة تحصل ومساهم في انه تتفاقم، اللي هي بالفكرة تحت الوصمة دي. يعني بيتعاملوا معهم كوصمة، بيبعدوهم منهم، اللي هي بتفاقم في الأزمة وبتخلي الناس يخشوا في الدائرة، لأنه الإدمان أصلا زي ما قلنا قبل عبارة عن دائرة. ده مساهمة من المجتمع تجاه المريض، خلينا نسميه المريض، انه شكل التعامل اللي بيتعاملوا معه بتعرف دي قاعد يفاقم الأزمة ما قاعد يصلحها. يعني الانعكاسات من الشخص المتعاطي للمجتمع هي انه طبعا العطالة حتكتر، المستوى الاقتصادي عموم بتاع الدولة حيدمر، الجريمة حتزيد، العنف حيزيد، التنمر حيزيد، وزي ما قلنا هو هيحصل انهيار في الاقتصاد. يعني غير انه المقدرة بتاعت انه الناس تعمل علاقات اجتماعية جميلة قاعد تتأثر بالمخدرات، باعتبار انه لحظة الحوجة مثلا. يعني انا في نماذج كثيرة في السودان بسمع انه مثلا الزول بيجي بيضرب امه او بيضرب ابوه عشان عايز قروش، ولا انه بقى مريض. يعني بعد ذاك نوع التعامل، يعني المراكز بتاعت الادمان بتساعد الناس تطور وسائل تعامل مع فرد الاسرة اللي بيكون بيتعاطى. لما الزول يكون ما عارف يتعامل كيف مع المريض بتاع الإدمان ممكن يساهم برضه في خلق الأزمة، مثلا إنه يستجيب له ويديه قروش. الأب والأم يكونوا متضررين اجتماعيا من فكرة الوصمة، يكونوا ممكن يتعرضوا لأنه لأذى جسدي أو عاطفي أو نفسي بسبب الزور المتعاطي، لأنه اللحظة بتاعت الحوجة دي ممكن يعمل فيها كل حاجة. يعني زيد الجريمة، معدل الجريمة ممكن يزيد عالي لأنه هما بيضطروا يشرقوا.
نعم صحيح،
يضطروا يعملوا أي حاجة عشان ياخذوا المخدرات. يعني بعد ذاك طبعا بتقلل الأداء، يعني حتى الناس اللي بيكونوا مثلا شغالين بيقولوا إنه بعد ما بدينا ناخذ مخدرات بقى الإنجاز بتاعنا في العمل قل شديد، سواء كان الأكاديمي أو في العمل، ودول الاثنين ممكن يساهموا في إنه في زيادة العطالة. يعني في كان حاجة مهمة جدا هي الناس اللي بتعاطوا مخدرات تأثيرهم على الأطفال ذاته. يعني هنا دي واحدة من الحاجات اللي احنا بنتعامل معاها كعلامة خطر، إنه مدعات المخدرات لو عنده أطفال ممكن يسبب لهم أذى نفسي وجسدي كبير جدا يعني. وبالمناسبة في ناس كثيرين هم مدعات المخدرات لأنه هم في طفولتهم يتعرضوا للأذى نتاج إنه أبويهم واحد من أبويهم كان بيأخذ مخدرات. برضو جدو بيأخذ مخدرات في وجود الأطفال عنده أثر كبير في تقريبا حياة الطفل كلها مستقبل الطفل كله يعني. أعتقد واحدة من أهم المشاكل يعني.
في السودان برضو بنلقى في الوسط بالذات يعني وسط الشباب والفئات اللي بيتناولوا المخدرات بيقول لك يا أخي زول ده مثلا لما يشرب بونغو أو يتناول نوع معين من المخدر إنه عقله بيشتغل كويس. ففي حاجات زي دي يعني دارين نعرف إنتوا كناس مختصين ما مدى صحة الحتة دي يعني.
أي ما هي دي الحتة اللي قبل ذكرنا بتاعتي في فترة الأذى في مراحل الأذى لما نزول مثلا نقول نفترض إنه زول اتعرض لفكرة تحت احتقال والأذى فيها نفسية شديد وجابت عمل كونسلنج وما قدر يعبر المراحل الخمسة اللي قلناها قبل دي. شنو في الدماغ؟ في جزء معين من الدماغ هو ده الجزء المسؤول يهيئنا لحظة الخوف. يعني مثلا هعمل حادث حركة هجم علي النمر الطريقة الجسدية بتعامل بها مع الحاجة دي الوظيفة بتاعت الجزء ده من الدماغ. لما أنا أكون ما في المراحل الأذى دي وما تخلصت منها الجزء ده بكون متهيب طوالي متهيب يعني لاحظ ذول قاعد كأنه في نمر حيهجم عليه وحياته كلها. مخدرات بتعمل شنو؟ بتمشي للحتة دي وبتقوم تخليها تسترخى. بالتالي شنو؟ القلق والخوف والاكتئاب وعدم الثقة في النفس والحاجات دي كلها هتتحسن. بالتالي الأداء بتاع ذول هيتحسن. لكن المعلومة المهمة إنه نحنا زي كأنه عندنا ملاريا بناخد في بنادول بالضبط. يعني بدل ما امشي اعالج الاذى اللي حصل لي بالطريقه المفروض يتعالج بها انا بعالج في الاعراض بتاعته والاذى موجود لسه. ففعلا هو ممكن اللي زول حياته تبقى احسن لما هو يكون بياخذ المخدرات نتاج انه بيلطف وبيقلل التهيج الحاصل في مجدله في الدماغ يعني. لكن الافضل انه الزول يكون عنده معلومه انه هو الحاجه دي السبب بتاعه شنو اللي انا برتاح لما اخذ مخدرات ويمشي يعالج المشكله الاساسيه. لأن المخدرات ما هتعالج القصة، هتعالج مؤقتا أنا هسترخى أسه، لكن أنا بعد شوية جسمي هيحتمل الحاجة وحاكون عايز أكتر وعايز أكتر وعايز أكتر والناس هنا قاعدين يموتوا بالجرعة الزايدة يعني. أو خلاص الحياة تدمر أكون أنا ما بعمل في أي حاجة، المخدرات تبقى الأولوية في حياتي وبالتالي هو بتكون في حالة بتاع الضياع حاصلة والزلمة ما بيكون مبسوط منها يعني.
صحيح.
بيجي يقولوا نحن ما قاعدين ناخذ مخدرات عشان الاحساس الاول اللي كان بيجينا زمان الجميل ده ما قاعد يجينا هسه، نحن قاعد ناخذ مخدرات هسه بس عشان بقينا معتمدين عليها.
طيب دكتوره يعني المعالجات المفترض تتم شنو؟
المعالجات تبتدي بانه تبتدي المدارس يكون في المنهج عديل في منهج بتاع التوعيه بالمخدرات وبالاثار بتاعتها وبالاذى اللي بتسبب للزول منها وبين الزول اللي بياخده وبانه يعني اذا كانت افترضنا انه اذا تتم تخش في شكل عصابات مثلا يكون في توعيه لانه ناس مثلا يتعاملوا مع الزول الغريب كيف يتعاملوا معي وانا ما اخذ حاجه من زول ما بعرفه التفاصيل الصغيره دي يعني للناس من اطفال يبدو يكون في توعيه في المدارس يعني المنهج في المدرسه بيوعي الناس عن الاثر بتاع المخدرات وقال انه ما يدخلوا فيها كيف.
في المنهج السوداني في حاجه بتشير للحته دي؟ وفي المقابل يعني في الدول التانية عندك أي تجارب مثلا لمناهج مثلا في دول تانية الحاجة دي موجودة عندهم وعندها الفعالية اللي هو البداية؟
في السودان ما متأكدة لكن ما أعتقد. لكن هنا في يعني هنا في إنجلترا عندنا في المناهج فيه وبيجيبوا ناس عديد كل فترة يقولوا عندنا هذا الأسبوع بتاع التوعية يجيبوا ناس يتكلموا للناس بمختلف الأعمار مثلا الناس يعني شنو يعني أنت بتستعمل لغة مختلفة ويبغى للعمر لكن الفكرة الأساسية هي التوعية يعني.
نعم.
لكن موجودة يعني لما نبدأ العمر بتاع الناس من 12 وكذا لأنه بيبقوا أكثر من عمر 12 بيبقى في تكثيف على التوعية بشكل أكثر يعني جدا فعالة لأنه هي الفكرة الأساسية أنا يعني ناس المرضى اللي بيجونا بيقولوا ما كنت عارف أنا حاصل المرحلة دي بالأثر بتاعه هو سبب من الأسباب الأساسية اللي بتخلي دول إبداها ويستمر فيها لأنه هو ما مدرك إنها هي ممكن تدمر له حياته يعني. يعني أي زول بقى مدمن حيقول الجملة دي بتاعتنا أنا ما كنت مدرك إنها هي بتدمر الحياة فهتعمل فرق كبير جدا التوعية. الحتة الثانية بتاعت الجزء بتاع البيزنس يعني نحن نكون حريصين إنه عندنا بيكونوا عندنا مسؤولين على قدر المسؤولية يعني مش ناس عايزين تعمل واللي هي المشكلة في العالم كله إنه المخدرات عبارة عن بيزنس ما قاعد يقيف. الثاني في الدور بتاع وزارة الثقافة إنه تدخل وزارة الرياضة الرعاية الاجتماعية إنه زي ما تتخلق برامج للشباب يعني من نوادي يعني يكون في برامج بتدعم للأطفال للناس في قمة طاقاتهم دي.
نعم.
معالجة تحت الحياة الاقتصادية يعني للشباب يقولوا في دولة بتحسن يعني بتوفر لهم حاجاتهم الأساسية
المجتمع ذاته هو عشان ما يقدر يتعامل مع زول المدمن محتاج على الأقل يكون يعني ملم بمعرفة شوية إنه فأنتوا بتنصحون بشنو في الحتة دي؟
اللي هو طبعاً تقدر دور الإعلام شذا مثلاً زي حلقات ولا بتعملوها دي جميلة مفيدة للمجتمع يعني. أنا بنصح الناس بس بالفكرة تحت الحب دي، تحب أطفالها، تحب تهتم بيهم، تشوف مشاكلهم شنو، تقعد معاهم، ما تكون الفكرة فكرة بتاعت أوامر بس يعني. الزول اللي بيبدأ يتعاطى مخدرات عنده أسباب، ونقعد معاه ونشوف شنو نعالج له بدل ما نكون ضده والتعليقات السلبية ولا نهمله ولا يبقى بالنسبة لنا في نظرنا مجرم أو حقير. الحالات اللي عندها علاقة بالوصمة دي كلها لو قدرنا تخلصنا منها وقعدنا سمعناه وقفنا ماله ووقفنا معاه، يعني وقفنا معاه دي مش نديه قروش يمشي يجيب مخدرات، لكن نجيب معاه ونشوف الحاجة دي القصة دي وراها الجذور شنو هي. يعني محتاجين تتوفر لنا مراكز برضه في السودان لما هذا محتاجينها، ومحتاجين نبعد الوصمة ونمشي المراكز لأنه هي في أزمة تعطينا الزول يمشي المركز هذا عشان الوصمة الاجتماعية دي. ما في زول بيكون مثلا داري يودي ولده المركز أو بيته أو هالزول ذات يكون ما داري يمشي المركز عشان خايف من الناس. لكن لو المجتمع وصل المعلومة بتاعت إنه الإدمان مرض زيه زي السكري والضغط نقلل الوصمة دي ونخلي الناس يكونوا بيقدروا يمشوا ببراح لأنهم يتعالجوا، لأنه هي بتسبب إدمان جسدي عضوي بالذات محتاج علاج، محتاج يدوه بديل، حبوب بديلة للنفس تشتغل في نفس المستقبلات دي بديل للمخدر، بدونه ما بيقدر يعمل الحاجة دي يعني. هنا قاعد تكون المراكز فيها شغل متكامل اللي هي ممكن يحصل في السودان ذاته يعني، اللي هو المركز يكون فيه أطباء، يكون فيه معالجين نفسيين، ويكون فيه معالجين اجتماعيين، يكون فيه ناس من قسم البوليس، بيكون الشغل متكامل يعني. إذا زول مثلا بدأ يعمل الحاجة دي لأنه مثلا بدأ يسرق أو بدأ يعمل كذا بتدعم له جلسات محددة تساعده في موضوع النوع الجريمة اللي بدأ يعملها، لو بيجي يكون عنيف بتدعم جلسات محددة تعالج العنف، لو في مشاكل اقتصادية ناس بتحاول تساهم فيها بيساعدوا الناس إنهم لو عندهم خطط محددة للمستقبل مثلا عايزين يقروا يساهموا في إنه يدخلون معاهد اللي عايزين يخشوا فيها يعني ويكون شغل متكامل يعني. في اللحظة دي ما عندنا المقدرة المادية إنه تدعم الحاجة دي في السودان، لكن الجزء الاجتماعي منها ممكن يدعمل عن طريق المجتمع عن طريق الأسرة يعني. نحن كويسين جدا في الحركة بتاعت المساعدات المادية بس محتاجين نقعد مع الزول نشوفوا داير شنو نحدد له يعني.
نعم صحيح. برضو دكتورة في مشاكل بتنجو من الحتة دي بالذات بين الأسر، فأنتوا بتنصحون بشنو في الحالات دي؟
هو التعامل مع زوج بتعاطى كشريك مثلا ما حاجة سهلة يعني. هو فعلا هو يوسي بأنه هو مريض وبينه أنا كيف أتعامل معه كزول مريض يعني أنا حاسس الوعي تجاه المخدرات ما قاعد يكون في الاتجاه بتاع إنه زول ده مريض، بقاعد يكون في الاتجاه بتاع إنه زول ده سيء يعني استيعاب إنه شريك ده ما سيء لكن مريض قد يحدث فرق في شكل إحساسي به وبشكل تعاملي معه مثلا، قد أقدر أوصل له الحب بشكل أكثر، قد أقدر أتفهم يعني المرض ذاته هو شنو والحالة اللي بيجيه محددة دي نتائج شنو يعني، ونقعد نكتب عليه الحاجات مثلا انت لما نحصل كده وكده وكده بيحصل كده وكده وكده، فنحن قبل ما نصل لكده وكده دي نقوم نتعامل يعني شنو زي كانوا نعمل عوامل خطر. والفكره بتاعت انه انت محتاج علاج طبعا دي قاعد تكون دي واحده من الحاجات الصعبه جدا لانه المدمن ما في زول بيقدر يعالجه ما لم هو يكون مقتنع بانه عايز يتعالج.
وهم الزول اللي بيكون مدمن بيوعى بالحاجات اللي بيعملها في حاله بتاعت تخدير
بيعتمد على شخصية الزول وعلى استقباله للمخدر. في بعض الناس ما بيتذكره يعني ممكن يكون ما بيتذكره الأحداث اللي بتحصل اللي هي بسموها بلاك أوت. بعض الناس بيكونوا متذكرين لأنه تأثير المخدرات ذاته بيختلف بين زول وزول يعني أي زول جسده بيتفاعل مع المخدر بشكل كيف. في ناس بيدمنوا بشكل أسرع، في ناس ما بيقدروا يتحملوا الأعراض الانسحابية بشكل أكثر، في ناس بتحصل لهم حالة هيجان أكثر يعني استقبال الجسد للحاجة يعني. في بعض الناس بيكونوا متذكرين الأحداث اللي تمت يعني. حتى العوصة اللي بتحصل في المخدرات في الغالب بتكون نتاج إنه هو عايز المخدر بس في الحالة دي متذكر لأنه هو أصلاً في اللحظة دي ما مستعمل مخدر يعني مرت عدة ساعات وبقي جسمه محتاج المخدر. إلا اللحظة بتاعت الحوجة هو ما بيعرف يفكر في أي حاجة تانية غير المخدر يعني ممكن يقتل زول عشان يشيل قروش يعني الهدف ما بكون عنف بس اللي هي دي الفكرة برضو مغلوطة بتاعت إنه نقول الناس بتاع المخدرات عنيفين. في الغالب الزول بتاع المخدرات ما عنيف من أجل العنف، هو عنيف يحصل على المخدرات بس دي الفكرة العامة ما لم يبقى المخدرات سببت له مرض نفسي وبقى عنيف لسبب مختلف يعني.
وفي ناس المخدرات ما بتأثر فيهم خالص مثلا؟
ممكن لا هو بالإدمان حاجة مختلفة يعني الإدمان هو بس الحوجة ليه لكن التفاعل بتاع أثناء المخدر برضو زي ما قلنا قبل لأنه أجسادنا بتختلف في ناس بيكونوا عاديين يعني في المخدر ما بيكونوا بيعملوا مشاكل. عشان كده قبل لما عرفنا الإدمان عرفنا وإنه متين أنت محتاج المساعدة لما المخدر يبقى بيؤثر على حياتك. لكن إذا أنا باخد مخدر ما قاعد أعمل مشاكل اجتماعية، ما عندي مشكله اقتصاديه معه، ما حصل لي احتماليه بقدر اكون دائره ضعيف الجرعه، ما عمل لي اي مشكله عضويه، ما عمل لي مشكله في الشغل، وما عاد يتعالج منه من حقه لانه هو ما مؤثر على حياتنا. لكن في الغالب ده ما قاعد يكون السيناريو، يعني في الغالب هو المخدر بيعمل تاثير ما، سواء كان تاثير اقتصادي او الاداء في العمل او مشكله اجتماعيه، يعني بيحدث تاثير او مشاكل نفسيه، لكن يعني ما اي زول لازم يمر بيه كل المشاكل. والرسالة لدولتنا انه المسؤوليه في حق المخدرات مسؤوليه الدوله كلها، من وزارة الداخلية لوزارة الثقافة ووزارة الرياضة، مسؤولية الدولة كلها. يعني
رشيد، الدولة اللي ما بتهتم يعني في الفترة الفاتت بلاغات كثيرة جدا بتاع الحاجة دي بتعود لشنو وكيف انه المجتمع تقدر تتجاوز الحتات دي؟
والله ما أعرف، نحن في بعض نسمي روحنا إنه أثرنا في مرحلة بناء دولة يا دامنا، وهل عندنا الكفاءات الفعلة ممكن تبني دولة في الوضع الحرج الحاصل ده؟ الموضوع معقد، لكن أتمنى إنه نقدر نحقق دولة حقيقية يعني. لكن هو بالمناسبة موضوع المخدرات في كل العالم ما في حاجة يحله، يعني هنا تتبذل مجهود ضخم جدا وتتصرف موارد ضخمة جدا للمعالجة. الحل الأساسي بتاع توقيف المخدرات إنه نخش للدولة، طبعا موضوع صعب لكن ما عايزينه يحصل، لأن الرؤوس الكبيرة مستفيدة منه لأنه بيزنس. لكن إحنا بس خلينا نركز في إنه نقدر نعمل مراكز، نقدر نتخلص من فكرة الوصمة، نقدر ننتبه لأنه إحنا ممكن نفتش مساعدة ونتعامل مع الإدمان كمرض.
شكرا لك دكتورة رجاء محمد علي، أخصائية العلاج النفسي وإدمان الكحول والمخدرات بإحدى المراكز العلاجية ببريطانيا، على مشاركتك معنا في راديو دبنجا حول ظاهرة تعاطي المخدرات وكيفية الشفاء منه.
شكرا كثير يا أمين، شكرا لراديو دبنجا، وأنا مبسوطة جدا من الإعلام اللي قاعدين تقدموه، ومعا نحو السودان متعافي.
وأيضا الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.